الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه، من سار على نهجه واقتفى أثره واهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، وعن علي رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا تقاضى إليك رجلان فلا تقضي الأول حتى تسمع كلام الآخر، فسوف تدري كيف تقضي. قال علي: فما زلت قاضيا بعد. رواه أحمد وأبو داود والترمذي وحسنه وقواه ابن المديني، قال وصححه ابن حبان. لا يزال المصنف رحمه الله تعالى يورد الآداب المتعلقة بالقضاء، وكنا قد درسنا في الدرس الماضي أنه لا ينبغي للقاضي أن يحكم بين اثنين وهو غضبان، وألحق بالغضب الأحوال النفسية التي تؤثر على سير الحكم، والتي تؤثر على حواس القاضي في سماعه للدعاوى وفي استنباطه للحكم، فكل ما شوش عليه ينبغي أن يكون القاضي عند قضائه في حالة بعيدة عن ذلك. ثم ذكر حديث علي رضي الله تعالى عنه في كيفية القضاء، قال: إذا تقاضى إليك رجلان. وقوله رجلان، هذا الوصف ليس له مفهوم، فإنه وصف خرج مخرج الغالب، لأن غالب من يتقاضى الرجال، لكن لو تقاضى رجل وامرأة أو تقاضت امرأتان فإن الحكم واحد، ولذلك هذا القيد لا مفهوم له، وهو قوله إذا تقاضى إليك رجلان، يعني اثنان، يعني اثنين، سواء كانوا رجالا أو كانوا نساء أو كانوا أزواجا، يعني نساء ورجال. وأيضا هذا القيد لا مفهوم له، فإنه لو كان التقاضي بين مجموعة من الناس فلا يقتصر الحكم على الاثنين دون غيرهما. قال: فلا تقضي للأول حتى تسمع كلام الآخر. وهذا أدب من آداب القضاء، وهذا هو الذي سارت عليه الأمور وآداب القضاء. ويذكر أن الله سبحانه وتعالى عتب على داود عليه السلام أنه لم يعمل بهذا الأمر ولم يفعل بهذه السنة، وقد قص الله سبحانه وتعالى علينا قصة داود، وأنه إنما عندما كان في محرابه يصلي إذ اقتحم عليه اثنان ففزع منهم فقالوا: لا تخف، خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا، إلى آخر القصة. وفيها أن الأول عندما قال له: إن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة، فقال: أكفلنيها وعزني في الخطاب، فلم يسمع داود عليه السلام من الآخر، وقضى بسماع الدعوة من الأول، وقال إيه؟ قال: لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه، وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض. فلما حكم بذلك الله سبحانه وتعالى لامه على هذا الحكم، ولذلك تذكر وفطن داود وخر راكعا لربه جل وعلا تائبا منيبا. وهذا هو التفسير الذي ذكر في هذه القصة، وما ذكر من إسرائيليات تنقص من أمر داود عليه السلام وتحط من نبوته وعصمة رسالته، فإن هذا مما لا ينبغي أن يلتفت إليه. والشاهد أن هذا الحديث يبين أدب القاضي عند الحكم، لا ينبغي له أن يصدر حكما حتى يسمع من المتقاضيين، يسمع دعوى كل ويسمع إجابة كل، ثم بعد ذلك له أن يحكم بما يتضح له من الحكم. ولذلك قال: إذا تقاضى إليك. وتقاضى كما يقول علماء اللغة هذا الفعل من باب المفاعلة، لأن التقاضي لا يكون إلا من طرفين، وأما إذا رفع الدعوى من طرف واحد فهذا لا يسمى تقاضي، فلا بد أن يكون في القضاء طرف، لا بد أن يكون في القضاء طرفان. قال: إذا تقاضى إليك رجلان. وقوله إليك هذا الخطاب يعني أيضا خرج مخرج الغالب، فإنه ليس خاصا بعلي وإنما يشمل كل قاض. إذا تقاضى إليك رجلان فلا تقضي للأول حتى تسمع كلام الآخر، أي كلام الخصم الآخر، فسوف تدري يعني حين تسمع كلاميهما كيف تقضي، حيث يتضح لك الحق. قال علي رضي الله تعالى عنه: فما زلت قاضيا بعد، أي فما زلت بعد هذا التوجيه أقضي بين الناس على هذا المنهج، حيث إنه يسمع من الاثنين. ويروى في ذلك حديث طريف يروى عن علي رضي الله عنه أنه بينما هو في مجلس القضاء إذ جاء أحد الخصمين يصيح ويصرخ وقد وضع عينه على كفه وهو يولول ويقول: إن فلانا من الناس قلع عيني. فقال علي رضي الله عنه: انتظر اجلس. وأذن أو طلب من بعض أتباعه أن يأتي بالخصم، وكان بعض جلساء علي عنده، فأشار إليه بعضهم: يا علي أو يا أمير المؤمنين، هذا الأمر لا يحتاج إلى انتظار، لأن هذا الرجل قد جاء ببينته وأنه قد أخرجت عينه وأنه وضع عينه في كفه، وهذا دليل كاف في إثبات هذه التهمة. فالتفت إليهم رضي الله عنه وقال: وما يدريكم أنه قلع عيني خصمي، قلع عيني خصمي، يعني هذا قد يكون قلعت عين له عين واحدة فجاء يسعى، وأنه قد قلع عيني خصمة، فانتظروا حتى يأتي الخصم، لأن هذا من توجيه النبي صلى الله عليه وسلم له بأن لا يقضي حتى يسمع من الخصمين، لأن في هذا تحقيقا للعدالة، ولأن الإنسان لا يدري، وربما كان السابق إلى الدعوة هو المحقوق وليس هو بصاحب الحق، ولذلك طلب من القاضي أن يتريث حتى يسمع من الخصمين. قال علي: فما زلت قاضيا بعد، يعني بعد هذه الحادثة. رواه أحمد وأبو داود والترمذي وحسنه، أي أخرج هذا الحديث هؤلاء أحمد وأبو داود والترمذي وحسنه، يعني وقال الترمذي إنه حديث حسن، وقواه ابن المديني، أي وأخرج هذا الحديث ابن المديني وحكم عليه بأنه حديث قوي. قال: وصححه ابن حبان، يعني بعد أن أورده في كتابه الصحيح والمسمى بالتقاسيم والأنواع أو بالأنواع والتقاسيم. قوله: عن علي رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا تقاضى إليك رجلان فلا تقضي الأول حتى تسمع كلام الآخر، فسوف تدري كيف تقضي. قال علي رضي الله عنه: فما زلت قاضيا بعد. قال: رواه أحمد وأبو داود والترمذي وحسنه، وقواه ابن المديني، وصححه ابن حبان. يقول: الحديث أخرجوه من طرق أحسنها رواية البزار عن عمرو بن مرة عن عبد الله بن سلمة عن علي رضي الله تعالى عنه، وفي إسناده عمرو بن أبي المقدام، واختلف فيه على عمرو بن مرة، فرواه شعبة عنه عن أبي البختري قال حدثني من سمع عليا، فتكون الرواية منقطعة. رضي الله تعالى عنه قال أخرجه أبو يعلى يعني في مسنده، وإسناده صحيح يعني عند أبي يعلى، لولا هذا المبهم حدثني من سمع عليا، لولا هذا المبهم. وله طرق أخرى تشهد له، يعني تشهد لصحة هذه الرواية، ويشهد له الحديث الآتي والذي عبر عنه الحافظ ابن حجر بقوله وله شاهد عند الحاكم من حديث ابن عباس، أي أن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا تقاضى إليك رجلان فلا تقضي للأول حتى تسمع كلام الآخر. قال وله شاهد عند الحاكم، وهذا الحديث أخرجه الحاكم في مستدركه على الصحيحين، لكن من مسند عبد الله بن عباس لا من مسند علي. والحديث دليل على أنه يجب على الحاكم أن يسمع دعوى المدعي أولا، ثم يسمع جواب المجيب وهو المدعى عليه، ولا يجوز له أن يبني الحكم على سماع دعوى المدعي قبل جواب المجيب، يعني قبل سماع دعوى المدعى عليه. ثم أوردوا بعد ذلك مسائل، قالوا فإن رفض المدعى عليه الإجابة وسكت ما الحكم؟ هل يحكم القاضي عليه على اعتبار أنه منكر، أو على اعتبار أنه ممتنع عن الإجابة، أو ينزله منزلة الغائب فلا يحكم عليه حتى يستنفد وسائل الحكم؟ هذه مسألة من المسائل التي ترتبت على هذا الحكم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما بين حكم القاضي عندما يتقاضى المدعيان وكل يدلي برأيه، لكن الجواب ما الحكم إذا لم يكن المدعى عليه موجودا، أو كان موجودا ولم يجب ولم يقر ولم ينكر، فما الحكم؟ هل يعتبر منكرا أو يعتبر مجيبا؟ هذه مسائل تعرض لها الشارح بقوله قال فإن حكم قبل سماع الإجابة عمدا بطل قضاؤه وكان قدحا في عدالته، قدحا في عدالة من؟ في عدالة القاضي. وإن كان خطأ يعني لم يتعمد وإنما أخطأ فبادر بإصدار الحكم لم يكن قدحا يعني في عدالته، لكن عليه أن يعيد الحكم. قال وعاد الحكم على وجه الصحة، وهذا حيث أجاب الخصم، أي وهذا حيث أجاب الخصم، يعني عندما يسأل الخصم ويجيب فإن تبين له أن الحكم على خلاف الحكم الأول يعيد الحكم مرة ثانية ويبين الحكم الصحيح. قال فإن سكت يعني الخصم عن الإجابة أو قال لا أقر ولا أنكر امتنع، قال ففي البحر عن الإمام يحيى وعن مالك رحمهم الله قال يحكم عليه لتصريحه بالتمرد، وإن شاء حبسه حتى يقر أو ينكر، وقيل بل يلزمه الحق بسكوته، يلزم المدعى عليه الحق بسكوته، إذ الإجابة تجب فورا، فإذا سكت كان كنكوله يعني كان سكوته كنكوله يعني كرجوعه. وأجيب بأن النكول الامتناع من اليمين، وهذا ليس منه، سكوته ليس امتناعا، وقيل يحبس حتى يقر أو ينكر. وأجيب بأن التمرد كاف في جواز الحكم، إذ الحكم شرع لفصل الشجار ودفع الضرار، وهذا حاصل ما في البحر، يعني مجمل ما ذكر في البحر الذخار هذه المسائل. إما أنه يعتبر سكوته نكولا فيحكم، أو يحبسه حتى يقر أو ينكر. قيل والأولى أن يقال ذلك حكمه حكم الغائب، فمن أجاز الحكم على الغائب أجاز الحكم على الممتنع. عن الإجابة لاشتراكهما في عدم الإجابة. وفي الحكم على الغائب قولان: الأول أنه لا يحكم على الغائب، لأنه لو كان الحكم عليه جائزا لم يكن الحضور عليه واجبا، ولهذا الحديث فإنه دل على أنه لا يحكم حتى يسمع، على أنه لا يحكم حتى يسمع كلام المدعى عليه، والغائب لا يسمع له جواب. وهذا الذي ذهب إليه زيد بن علي وأبو حنيفة، يعني من أنه لا يحكم عليه حتى يسمع منه جوابا. قال والثاني، يعني والمسألة الثانية أو الحكم الثاني أو القول الثاني، يحكم عليه لما تقدم من حديث هند، وتقدم الكلام فيه مستوفى. ما هو حديث هند؟ وهو حديث مين؟ هند بنت عتبة التي شكت أبا سفيان عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقالت إن أبا سفيان رجل شحيح، وأنه لا يعطيني ما يكفيني وولدي، فقال لها صلى الله عليه وسلم: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. فكأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسمع من أبي سفيان. هذا إذا قلنا إن المسألة مسألة قضاء، أما إذا كانت المسألة فتية فإن الفتية لا يفتقر فيها إلى سماع القول أو الإجابة من المدعى عليه. لذلك هذه المسألة تنازع فيها الناس بين الفتية وبين الإيه وبين القضاء. قال وتقدم الكلام فيه مستوفى، وهذا مذهب الهادوية ومالك والشافعي، يعني قالوا له أن يقضي على ما يسمع من قول الحاضر وإن كان الغائب غير موجود. قال وحملوا حديث علي هذا على الحاضر، يعني إن كان حاضرا تعين السماع، وإن كان غائبا له أن يحكم. وقالوا الغائب لا يفوت عليه حق، فإنه إذا حضر كانت حجته قائمة وتسمع ويعمل بمقتضاها، ولو أدى إلى نقض الحكم، لأنه في حكم المشروط. ومعنى في حكم المشروط فأنه يقول له أحكم لك بكذا إذا صح أو إذا وافقك على ذلك الخصم. ثم قال وعن أم سلمة رضي الله تعالى عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنكم لتختصمون إلي، فلعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض، فأقضي له على نحو ما أسمع منه، فمن قطعت له من حق أخيه شيئا فإنما أقطع له قطعة من النار. قال الحديث متفق عليه. هذا الحديث اعتبره العلماء قاعدة من قواعد الحكم وقاعدة من قواعد القضاء، واستدلوا بهذا الحديث على أن قضاء القاضي لا يحرم الحلال ولا يحل الحرام، والقاضي له الأخذ بالظاهر وليس له يعني أن يتولى السرائر، لأن أمرها إلى الله. واستدلوا بهذا الحديث على أنه قد يحكم قد يكون للمسألة حكمين: حكم قضائي يعني في الظاهر، وحكم فيما بينه وبين ربي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأذن لمن حكم له بموجب البينة إذا كانت على خلاف الواقع، هذا الحكم لا يبيح له ولا يرخص له أن يأكل من مال أخيه شيء. وهذه المسألة مختلف فيها بين الفقهاء، فالجمهور على أن من حكم بالبينة وبالظاهر وإن كان الشهود شهود زور فإن هذا الحكم لا يحل له أكل مال أخيه، وإنما يقطع له قطعة من نار إن شاء أخذها وإن شاء تركها. ويروى عن الإمام أبي حنيفة رحمه الله أن حكم القاضي يحل الأمر ظاهرا وباطنا، وضربوا لذلك مثلا وهو أنه لو شهد اثنان ولو كانت الشهادة شهادة زور أن فلانا من الناس زوج لفلانة حل له مباشرتها بموجب هذه الشهادة، وهذا في الحقيقة يخالف ظاهر حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما أقطع له قطعة من النار، وكونه يقطع له قطعة من النار ليس معناه أنه يبيح له فعلها أو أخذها هذا الحديث. كما أن الأمير الصنعاني رحمه الله ذهب إلى أمر غريب من هذا الحديث، واستدل به على أن النبي صلى الله عليه وسلم قد يقر على الخطأ. قال: لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فأقضي له على نحو مما أسمع. وقد يكون هذا الحكم على خلاف الواقع، أي وأنه لا يرد لا وأنه لا يستدرك عليه ذلك، فاستنبط من هذا إلى أنه عليه الصلاة والسلام قد يقر على الخطأ. وهذا في الحقيقة قول غريب منه، فإن علماء الأصول متفقون اتفاقا لا مجال فيه أو لا مجال للشك فيه على أنه صلى الله عليه وسلم لا يقر في حكمه على خطأ، لأنه صلى الله عليه وسلم العصمة التي عصمه الله بها تقتضي أنه لا يقر على الخطأ، وأنه إذا حكم بخطأ فإنه ينبه إلى ذلك، لأن الله سبحانه وتعالى قال في حقه: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، سواء كان ذلك ابتداء أو في نهاية الأمر. وأن التفريق بين الحكم بين القضاء وبين غيره تفريق لا موجب له في حق النبي صلى الله عليه وسلم، وأن هذا القول وإن صدر من النبي عليه الصلاة والسلام فله محمل، ومحمله أنه على سبيل الافتراض لا على سبيل الوقوع، يعني أن هذا الأمر لو فرضنا أني حكمت أني حكمت على خلاف الواقع ولم ينبهني الله إلى ذلك فإن هذا الحكم لا يحل حلالا لا يحل حراما، لا أن هذا الأمر يقع منه عليه الصلاة والسلام. وهذا ما ينبغي أن يحمل عليه كلام العلماء وما يحمل عليه كلام الأمير الصنعاني. قال: وعن أم سلمة رضي الله تعالى عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنكم، أي قال هذا القول للمتخاصمين، وهذا القول قاله على أنه قاعدة يسير عليها هو عليه الصلاة والسلام، وينهجها أو ينهج نهجها الحكام والقضاة، فإذا فعلوا ذلك فإنهم لا يلامون على ما يقع منهم من خطأ بعد التحري والتثبت. قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنكم تختصمون إلي، فلعل بعضكم أن يكون ألحن، ومعنى ألحن يعني أوضح وأفصح وأظهر، ألحن بحجته من بعض، فأقضي له على نحو ما أسمع، على نحو ما أسمع منه، فمن قطعت له من حق أخيه شيئا زاد في رواية فلا يأخذه. رواه ابن كثير في الإرشاد. فإنما أقطع له قطعة من النار. الحديث متفق عليه، يعني رواه الشيخان. يقول: اللحن هو الميل عن جهة الاستقامة، والمراد أن بعض الخصماء يكون أعرف بالحجة وأفطن لها من غيره. وقوله على نحو ما أسمع أي من الدعوة والإجابة والبينة أو اليمين، فإن هذه كلها قرائن وكلها بينات ينبني ويثبت ويتعلق بها الحكم، وقد تكون باطلة في نفس الأمر، فيقتطع من مال أخيه قطعة من نار باعتبار ما يؤول إليه من باب، يعني باعتبار ما ينتهي إليه الأمر، حيث إن هذا المال يسلم إليه، يقول من باب قوله جل وعلا: إنما يأكلون في بطونهم نارا. الحديث طيب. إنما يأكلون في بطونهم نارا الآية. قال: والحديث دليل على أنه على أن حكم الحاكم لا يحل به للمحكوم له ما حكم له به على غيره إذا كان ما ادعاه باطلا في نفس الأمر، فإن حكم الحاكم لا يحل حراما. وأما قال: وما أقامه من الشهادة كاذبا، وما أقامه من الشهادة كاذبا،
إذا كان ما ادعاه باطلا في نفس الأمر
وما أقامه من الشهادة
كاذبا،
يعني كان الأولى أن يقول أو ما أقامه من الشهادة كاذبا. وأما الحاكم فيجوز له الحكم بما ظهر له والإلزام به، يعني بما ظهر له، وتخليص المحكوم عليه مما حكم به لو امتنع، تخليص المحكوم عليه مما حكم به لو امتنع، وينفذ حكمه، يعني كأنه يلزم المحكوم عليه أن يدفع وأن يؤدي إلى الحاكم ما حكم به عليه وإن لم يكن حقا في نفس الأمر. قال: وينفذ حكمه ظاهرا. وهذا أمر متفق عليه أن الحكم ينفذ ظاهرا، ولكنه لا يحل به الحرام إذا كان المدعي مبطلا وشهادته كاذبة. وإلى هذا ذهب الجمهور. قال: وخالف أبو حنيفة رحمه الله فقال: إنه ينفذ ظاهرا وباطنا. وما معنى ظاهرا وباطنا؟ قلنا: ظاهرا بحكم القضاء، وباطنا هو ما يسميه العلماء ديانة، فإنهم تارة يحكمون على الأمر بحكمين، يقولون قد يكون الحكم كذا قضاء، وهذا الذي يعبرون عنه بظاهر، أي أنه الموافق للظاهر والمبني على الأدلة الظاهرة. وقوله باطنا يعبر عنه تارة بباطن وتارة بديانة، أي فيما بينه وبين ربه.
قال وإنه لو حكم الحاكم بشهادة زور أن هذه المرأة زوجة فلان حلت له، قال واستدل يعني أبو حنيفة رحمه الله بآثار لا يقوم بها دليل وبقياس لا يقوى على مقاومة النص، يعني الذي يذكر بأنه يقطع له قطعة من نار إن شاء أخذها وإن شاء تركها. قال وفي الحديث دليل أنه صلى الله عليه وسلم يقر على الخطأ، وهذا هو محل الغرابة. يقول وقد نقل الاتفاق عن الأصوليين أنه صلى الله عليه وسلم لا يقر فيما حكم فيه باجتهاده وبناء على جواز الخطأ في الأحكام، أي لا يقر على الخطأ. وجمع بين اتفاقهم وما أفاده الحديث بأن مرادهم أنه لا يقر فيما حكم فيه باجتهاده بناء على جواز الخطأ عليه فيه، لا يقر في ذلك. وذلك قصة أسارى بدر والإذن للمتخلفين، يعني لا يقر فيما كان اجتهادا ويمكن أن يقر فيما كان حكما. وهذا القول الغريب وهذا التفريق بين الحكم وبين الحكم الاجتهادي، لأن الحكم أيضا بهذه الأدلة وبهذه البينات والقرائن وشهادة الشاهدين هي أيضا أحكام للاجتهاد فيها مسرح وللاجتهاد فيها مجال، فإن الحاكم له أيضا إذا شك في صدق الشاهدين أو شك في دعوى المدعي له أن يتحرى وله أن يتثبت وله أن يتأكد من صدق ما ادعيا به وما قالا. وللقضاة تفرسات في مثل هذه الأمور، ولذلك لا يكتفي الحاكم أو القاضي فقط بمجرد وجود الشاهدين، بل لا بد أن يتثبت من صدق شهادتهما وأن يتحرى ذلك، خصوصا إذا كانت المسألة يعني فيها من الملابسات ما يوجه التهمة إلى الشهود وإلى البينة. واضح؟ ولذلك في الحقيقة الاجتهاد في كلا الأمرين قائم ولا فرق بينهما، والتفريق بأن هذا حكم مبني على اجتهاد لا أدلة واضحة فيه وأن هذا حكم مبني على الدليل تفريق لا موجب له. قال وأما الحكم الصادر عن الطريق التي فرضت كالحكم بالبينة أو يمين المحكوم عليه فإنه إذا كان مخالفا للباطن لا يسمى الحكم به خطأ، بل هو صحيح لأنه على وفق ما وقع به التكليف من وجوب العمل بالشاهدين وإن كان شاهدي زور. لكن الله سبحانه وتعالى قال لنا في هذا الأمر في قضية الشهادة فإن عثر على أنهما استحقا إثما فآخران يقومان مقامهما، فبين أن الشهادة قد يتطرق إليها الخطأ والوهم فعلى القاضي أن يتحرى في ذلك. قال قال وإن كان شاهدي زور فالتقصير منهما، وأما الحاكم فلا حيلة له في ذلك ولا عتب عليه بسببه. وهذا الكلام نقوله نعم هذا في حق القضاة العاديين، أما أن يكون في حق النبي صلى الله عليه وسلم فلا، لأن القضاة العاديين ليسوا بمعصومين ويجوز عليهم الخطأ، أما رسول الله صلى الله عليه وسلم فمعصوم لا يجري في حقه هذا الأمر. بخلاف ما إذا أخطأ في الاجتهاد الذي وقع الحكم على وفقه، مثل أن يحكم بأن الشفعة مثلا للجار، وكان الحكم في ذلك في علم الله أنها لا تثبت إلا للخليط، فإنه إذا كان مخالفا للحق الذي في علم الله فيثبت فيه الخطأ للمجتهد على من يقول الحق مع واحد. وهذا هو الذي تقدم أنه إذا أخطأ كان له أجر، وإن أصاب يعني كان له أجران، لكن في الحقيقة هذا التفريق في حق النبي عليه الصلاة والسلام غير وارد. قال: واستدل بالحديث على أنه لا يحكم الحاكم بعلمه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما قال أحكم على نحو ما أسمع. نحن نقول إن هذا الحديث إنما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم على أنه قاعدة قعدها للقضاة وللحكام، ولا يلزم أنه يعني يعمل بها إن كانت مخالفة للواقع. قال: كان قال: واستدل بالحديث على أنه لا يحكم الحاكم بعلمه، لأنه صلى الله عليه وسلم كان يمكنه اطلاعه على أعيان القضايا مفصلة، كذا قاله ابن كثير في الإشارات في الإرشاد، كذا قاله ابن كثير في الإرشاد. قلت: وفيه تأمل، يعني وفي قول ابن كثير النظر، لأنه صلى الله عليه وسلم إنما أخبر أنه يحكم على نحو ما يسمع، ولم ينفي أنه يحكم بما علم. والتعليل بقوله فإنما أقطع له قطعة من النار دال على أن ذلك في حكمه بما يسمع، فإذا حكم بما علمه فلا تجري فيه العلة، يعني فرق بين العلم وبين السماع على اعتبار أن العلم قد يكون فيه اطلاع وفيه وحي من الله سبحانه وتعالى، بخلاف السماع فإنه خاضع لقواعد الشهداء أو القواعد البينات. ثم قال: وعن جابر رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كيف تقدس أمة لا يؤخذ من شديدهم لضعيفهم. رواه ابن حبان. هذا الحديث إنما ساقه وذكره لكي يبين أن الأمة لا يستقيم أمرها إلا بالعدل وإلا بالحكم بالحق، لأنه إذا كانت الأمة يكون فيها الجور والظلم ولا يرد الناس الجور والظلم ولا يحكمون بموجب العدل، فإن هذه الأمة لا تعد أمة طاهرة ولا تعد أمة مبرأة من الذنوب والآثام، بل تكون أمة ظالمة تستحق بذلك عذاب الله جل وعلا. قال: وعن جابر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كيف تقدس أمة أي تطهر لا يؤخذ من شديدهم لضعيفهم. قال: رواه ابن حبان. وأخرج حديث جابر أيضا ابن خزيمة وابن ماجه، وقد شهد له الحديث، قال: وله شاهد من حديث بريدة عند البزار، وآخر من حديث أبي سعيد يعني الخدرية عند ابن ماجه. قال: وله قوله وهو قوله وله شاهد من حديث بريدة عند البزار، وفي الباب عن قابوس بن المخارق عن أبيه قال: رواه الطبراني وابن قانع، وفيه عن خولة غير منسوب، فقيل إنها امرأة حمزة، وفيه عن خولة غير منسوبة. ايش عندك؟ ها؟ ايوه، ايش قلت؟ غير منسوبة، فقيل انها امرأة حمزة، والمراد بحمزة حمزة بن عبد المطلب. رواه الطبراني وأبو نعيم قال: وشواهد حديث هذا الباب كثيرة، منها ما ذكر ومنها الحديث يعني حديث بريدة وحديث أبي سعيد، وهو قوله وآخر أي وله شاهد من حديث أبي سعيد عند ابن ماجه. والمراد أنها لا تطهر أمة من الذنوب ولا ينتصف، لا تطهر أمة من الذنوب لا ينتصف لضعيفها من قويها فيما يلزم من الحق له، فإنه يجب نصر الضعيف حتى يؤخذ حقه من القوي، كما يؤيده حديث انصر أخاك ظالما أو مظلوما. ثم قال وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يدعى بالقاضي العادل يوم القيامة فيلقى من شدة الحساب ما يتمنى أنه لم يقض بين اثنين في عمره. قال رواه ابن حبان وأخرجه البيهقي ولفظه في تمرة يعني ولم يقض بين اثنين في تمرة لا في عمره. فرق بين الصلح وبين القضاء، لكن القضاء بين اثنين في تمرة هذا قضاء وليس صلح. هذا الحديث فيه يعني وعيد شديد لمن قضى بين اثنين ولم يتحر الحق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بين لنا واقع القاضي العدل، وأن هذا القاضي العدل لا يسلم من شدة يلقاها. وهذا الحديث يتأيد بما مر معنا من أول حديث في هذا الباب، وهو قوله القضاة ثلاثة، قاضيان في النار وقاض في الجنة، وبين أن القاضي الذي في الجنة هو الذي يحكم بين الناس بعدل وبعلم. وهذا القاضي بالرغم من هذا الفعل الذي يقوم به فإنه قد لا يبرأ من المساءلة، لأنه يسأل عن العلم الذي قضى بموجبه ويسأل عن العدل الذي قضى بموجبه، لذلك كان أمر القضاء صعبا. ولهذا نبه النبي صلى الله عليه وسلم إليه حتى لا تتطلع له النفوس، وحتى لا تشرئب له الأعناق، وحتى لا يقدم عليه إلا من كان أهلا لذلك، وإلا من كان يتحرى ويرجو من وراء عمله رضا الله سبحانه وتعالى. وهذا الأمر وإن كان المعلق على هذا الكتاب وهو الشيخ الخولي يعني توقف في هذا الحديث وادعى أن مثل هذا الحديث ينبغي أن يبحث في معناه، وذهب إلى أن هذا المعنى قد لا يكون صحيح، والجواب إنه ربما أخطأ في تصوراته وفي تقديراته، فإن مثل هذه الأحاديث يعني لها ما يؤيدها. كيف وقد نقل عن السلف رحمهم الله عندما طلب إليهم القضاء فاختفوا، فقيل لهم إنكم من الأولى ومن الأحرى أن تتسلموا القضاء لتحكموا به بما جاء في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ولأنكم توصلون الحق لأصحابه وتمنعون الظلم من الظالمين. فكان جواب بعضهم هذا الأمر وإن كان فيه من الفضائل ما فيه إلا أنه أمر صعب، إلا أنه أمر خطير ومرتقى صعب، لأنه قال لأن العلماء يبعثون يوم. قال رواه ابن حبان وأخرجه البيهقي ولفظه في تمرة. قال في الحديث دليل على شدة حساب القضاة في يوم القيامة، وذلك لما يتعاطونه من الخطر، فينبغي له أن يتحرى الحق ويبلغ فيه جهده، ويحذر من خلطاء السوء من الوكلاء والأعوان، يعني الذين يعينونه على إيه في قضائه، فإنهم ربما كان له أثر في تغيير الحكم وفي توجيهه على نحو غير الحق. قال فقد أخرج البخاري وغيره من حديث أبي سعيد مرفوعا: ما استخلف الله من خليفة إلا له بطانتان، بطانة تأمره بالخير وتحضه عليه، وبطانة تأمره بالشر وتحضه عليه، والمعصوم من عصمه الله تعالى. قال وأخرجه النسائي من حديث أبي هريرة مرفوعا بلفظ: ما من وال إلا وله بطانتان الحديثة. قال يعني ويحذر الغرماء والوكلاء، ويروي لهم حديث: من خاصم في باطل وهو يعلمه لم يزل في سخط الله حتى ينزع. وفي لفظ: من أعان على خصومه بظلم، من أعان على خصومة بظلم فقد باء بغضب من الله. قال رواهما أبو داود من حديث ابن عمر. ولما عرفته تجنب أكابر العلماء ولاية القضاء. ولما عرفته أي من هذه الأحاديث التي تبين صعوبة ولاء القضاء، تجنب أكابر العلماء ولاية القضاء كما قدمناه. وإذا كان هذا في القاضي العدل، فكيف بقضاة الجور والجهالة؟ قال وفي ترجمة عبد الله بن وهب في الغربال، نعم كتاب اسمه الغربال، في الغربال، أنه كتب إليه الخليفة بقضاء مصر فاختفى في بيته، فاطلع عليه بعضهم يوما فقال: يا ابن وهب، ألا تخرج فتحكم بين الناس بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: أما علمت أن العلماء يحشرون مع الأنبياء والقضاة مع السلاطين؟ ثم قال: وعن أبي بكرة رضي الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. رواه الإمام البخاري.
بالنسبة لهذا التعليق، ترك مثل هذه الولايات حيث يتولاها يعني عام الدين أو قريب الدين، ألا يكون القاضي في هذه الحالة آثما لأنه أفسح المجال للجائرين؟
هذا الأمر العلماء يفرقون بين ما إذا كان متعينا وما إذا كان غير متعين. يقولون إذا تعين عندئذ يجب وليس له أن يتخلى، أما إذا لم يتعين بحيث وجد غيره وكان من باب فرض الكفايات، فإن للإنسان أن يأخذ لنفسه بحظها. لكن إذا تعين في بلد بأن لم يوجد أهل علم إلا هذا، فعندئذ يصبح الأمر أمرا متعينا، وهذا الحكم يجرونه في الولاية وفي القضاء وفي العمالة وفي الإمامة وفي التدريس وفي الطب وفي كل مصالح المسلمين. واضح؟ هذا الحديث الذي بين أيدينا حديث أبي بكرة رضي الله تعالى عنه يبين فيه أنه لا ينبغي للمرأة أن تتولى القضاء، وذلك لأن القضاء من الأمور التي تحتاج إلى استعداد وإلى قوة لا توجد في المرأة. وهذا الحديث استدل به كثير من الفقهاء على أن المرأة لا تتولى الولايات العامة، وإنما لها أن تتولى ما يتعلق بأمور النساء كالحسبة وغير ذلك. كما استدل بهذا الحديث العلماء على أن المرأة لا تكون لها الولاية العامة كرئاسة الدولة ولا القضاء، وإن كان هناك خلاف بين الفقهاء في هذا، يذكر في قضايا في مسألة القضاء، فإنه يروى عن الإمام أبي حنيفة رحمه الله أنه أجاز للمرأة تولي القضاء إلا في الحدود، فإنه لم يأذن لها القضاء في الحدود على اعتبار أن القضاء في الحدود أمر يحتاج إلى قوة قد لا تفتقر، ويحتاج إلى ويحتاج إلى شدة قد لا تتمكن المرأة منها. ولما استدل له بهذا الحديث قال هذا الحديث إنما هو إخبار، وهل هذا الخبر يعني باق على ظاهره أو أنه خبر أريد به الإنشاء؟ هذا محل نزاع بين الفقهاء في فهم هذا الحديث. فمن يرى أنه خبر باق على ظاهره قال هذا لا يمنع من أن تتولى المرأة القضاء، وإن كان ما يترتب على ذلك عدم الفلاح. والجمهور على أن هذا الخبر أريد به الإنشاء، لأنه إذا كتب عدم الفلاح لمن يفعل ذلك فإنه لا يجوز للناس أن يأخذوا بأسباب تمنع عنه الفلاح، فكأنه خبر أريد به الإنشاء، ولذلك منع المرأة من تولي الولايات العامة. ما الفرق بين الإنشاء والخبر؟ الخبر أن يقول قولا على أنه مجرد خبر يخبر به، لكن لا يترتب على هذا الخبر حكم. وأما الإنشاء معناه طلب يترتب عليه الأمر والنهي، كقوله تعالى مثلا يا أيها الذين آمنوا، لا هذا طلب، هذا نص، لا أحيانا تأتي آية لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، هذه الآية قرأت لا يتخذ المؤمنون على أنه إنشاء، وأن لا هنا لا الناهية، والفعل المضارع مجزوم بلا الناهية، فيكون نهيا ويكون طلبا، وقرأت لا يتخذ على أن لا نافية فيكون خبرا، فيكون خبر، ولذلك يقولون هي خبر أريد به الإنشاء أو أنها إنشاء ابتداء. وهنا قوله لا يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة، إن كان هذا خبرا فإنه ما دام خبرا سببه ذلك، فكأن النبي يقول لا 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 تأتوا أو لا تفعلوا السبب الذي يؤدي إلى إلى عدم الفلاح، فيكون خبرا أريد به الإنشاء. قال وعن أبي بكرة رضي الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. رواه البخاري. يقول فيه دليل على عدم جواز تولية المرأة شيئا من الأحكام العامة بين المسلمين، وإن كان الشارع قد أثبت لها أنها راعية في بيت زوجها، يعني لها الولاية الخاصة ولا تعارض بينهما. قال وذهب الحنفية في جواز توليتها الأحكام يعني القضاء إلا الحدود، وذهب ابن جرير إلى جواز توليتها يعني الحكم أو القضاء مطلقا، على اعتبار أنه لم يرد لذلك نص يمنع. قال والحديث إخبار عن عدم فلاح من ولي أمرهم أو من ولي أمرهم امرأة، وهم منهيون عن جلب عدم الفلاح لأنفسهم، فالحديث وإن كان خبرا إلا أنه أريد به الإنشاء، لأنهم مأمورون باكتساب ما يكون سببا للفلاح. ثم قال: وعن أبي مريم الأزدي رضي الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ولاه الله شيئا من أمور المسلمين فاحتجب عن حاجتهم وفقيرهم احتجب الله دون حاجته. قال: أخرجه أبو داود والترمذي. هذا الحديث أيضا يبين لنا أدبا من آداب القضاء، وهو أنه ينبغي للإمام وينبغي للقاضي وينبغي لمن ولي أمرا من أمور المسلمين أن يبرز لحاجاتهم وأن يستجيب لكل ما يطلبون، وأن لا يمتنع عنهم ولا يحتجب، خاصة عن فقيرهم الذي لا يقوى على ولوج بابه إلا بإذن، والذي قد لا يأذن له الحجاب. وهذا الحديث في الحقيقة يمثل قاعدة من قواعد الحكم في الشريعة الإسلامية، ويبين منهجا من مناهج الحكم في الشريعة الإسلامية. فإن الإمام مسؤول عن كل ذي حاجة، وإنه ينبغي للإمام أن يعرض للناس، بل ينبغي له أن يتفقد أحوالهم، ولا ينبغي له أن يحتجب عنهم، فإن من احتجب عنهم يترتب على احتجابه هذا الإثم وهذا الوعيد الشديد. قال: وقوله هنا من ولاه الله شيئا من أمور المسلمين فاحتجب عن حاجته، يعني فاختفى عن توفير أو تحقيق حاجتهم إليه وبحثهم عنه. ثم قال: وفقيرهم، وعطف الفقير على حاجتهم من باب عطف الخاص على إيه؟ على العام، لأنه إذا كان الإمام لا يجوز له أن يحتجب عن ذي الحاجة، فاحتجابه عن الفقير من باب أولى، يعني أشد وأعظم. قوله احتجب الله عنه، هذا الحديث أورد فيه صفة من الصفات الفعلية، وهي قوله احتجب، وينبغي أن تمرك ما جاء، ولا ينبغي تأويلها ولا تفسيرها باللازم كما فعل الشارح، فإنه فسرها باللازم، وهذا على خلاف منهج السلف، فإن السلف رضوان الله عليهم يفسرون أو يحملون هذه الصفات، صفات الأفعال، يبقونها كما هي، يقولون يحتجب الله عن حاجته احتجابا يليق بجلاله جل وعلا، لا يكيف من غير تكييف ولا تشبيه ولا تمثيل ولا تعطيل. وهذا الاحتجاب يليق بجلاله، لأن تفسير احتجاب الله جل وعلا تفسير يتناسب مع ذاته، وكما أننا لا نجهل ذات الله جل وعلا فكذلك نجهل كيفية الصفات، فنحن نثبت الصفة وننفي ما يتأوله المتأخرون في هذه الكيفية، يعني نختلف أو يختلف السلف مع الخلاف ومع المتأخرين، فإن المتأخرين وإن أثبتوا الصفة إلا أنهم يتأولون الصفة والكيفية، يتأولون معنى الصفة والكيفية، والسلف يتأولون الكيفية حيث يقولون لا ندري، فهذا يعتبر تأويل في الكيفية لا تأويل في المعنى، واضح؟ قال: وعن أبي مريم الأزدي قال: هو صحابي اسمه عمرو بن مرة الجهني، روى عنه ابن عمه أبو الشماخ وأبو المعطل وغيرهما، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ولاه الله شيئا من أمور المسلمين فاحتجب عنهم أو فاحتجب عن حاجتهم وفقيرهم احتجب الله دون حاجته. قال: أخرجه أبو داود والترمذي. ولفظه عند الترمذي ما من إمام يغلق بابه دون ذوي الحاجة والخلة والمسكنة إلا أغلق الله أبواب السماء دون خلته وحاجته ومسكنته. قال وأخرجه الحاكم عن أبي مخيمرة عن أبي مريم وله قصة مع معاوية رضي الله تعالى عنه، وذلك أنه قال لمعاوية سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من والله الله الحديث. قال فجعل معاوية رضي الله عنه رجلا على الحوائج المسلمين. ورواه أحمد من حديث معاذ بلفظه من ولي من أمور المسلمين شيئا فاحتجب عن أولي الضعف والحاجة احتجب الله عنه يوم القيامة. ورواه الطبراني في الكبير من حديث ابن عباس بلفظ أيما أمير احتجب عن الناس فأهمهم.